يعني هي منها المرجع الآن للمسلمين كما وقع في جماعة العلم. الله أكبر الله أكبر. أردت أن أقول أن هناك حديث وطلع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس أو قال من تعذيب النفس. وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأمين المنامات، لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما فواحد من ثلاثة محتمل أن يكون رؤيا من الرحمن. ثم إذا فرضنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول، فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤيت وإنما بشيء من التأويل. فمن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤيا لتأويل يطابق الواقع؟ ممكن يكون، أنا كاعتقادي، يكون رجل ملهم كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله. فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل. أما أن يكون علم المدرس ويمكن الإنسان لا بناء على هذا العلم الدروس يتعور كل منام يلقى عليه أو يطعم من التفسير، هذا ليس بصحيح إطلاقا. وأنا أعرف بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدأت بدراسة الفقه عليهم، فكنا ندرس فقه الحنفي من كتاب مراحل الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، والعدد قليل من طلبه جدا، يعني كانت 24. فنشعر أن امرأة عجوز متحجبة الثياب الشرعي على وجه البرقع تتسلل هكذا بالطرق حتى تأتي قدام الشيخ بجنب المنخلف ونسمع شبه وسوسه، وإذا بنا نفهم أنها تقص على الشيخ رؤيا رأيتها، والشيخ أصبح مثل روتين نسمع الجواب منه أي نوع كان الرؤيا، أنه يبدو أن الميت بحاجة إلى صدقة فتصدقي عنه. هي رؤية ما سمعت مرة يفتي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكانوا على القاعدة الغاية غير الوسيلة، شو بدنا نتمشيك كلام نحب الناس على الخير وتعالوش. هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما أديت تلك الأدية وراء العلم علمت أن هناك كتاب تعطيل الأنام بتأويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ثلاث مجلدات. فصارت السوق ولما رأيته اشتريته، صرت كما أشوف أنا منام أو إخواننا يقص عليه قصة ترجع على القاموس المنامي هذا، مثلا يكون لك النظر إذا رأيته بصورة كذا فيقصر بكذا وبصورة كذا وكذا، الرعد الورق الخضار الماء كل شيء عاملينه يعني جواب عليه. روح أنا أرجع للكتاب كل ما رأيت أو قصة على رؤية ما حصل على شيء، لأنه فيه يعني أمور متلاقية جدا فما تستطيع أن تقول هي هي المقصودة أو تلك. وكان عقب ذلك أن الإنادي لما اشتريت كتاب وعشش عليه عنكبوت إلا هذا أصبح نقوش يعني من. فليس هناك مجال يعني لضبط الرؤية إذا كانت من القسم الأول. لكن بلا شك أنا بذكر الناس بأن الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد مبادئ من اسم من رأى رؤيا، أنه هو من رأى خيرا فيحمد الله، من رأى شرا فليدخل يسارا عن يساره ثلاثا ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره. ثم إذا أراد أن يقص رؤياه على أحد فقص على رجل ناصح وعنده علم، لأنه سيتعول له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقة الشيخ، طبعا يكون في تقارب يعني من الرؤية. وكان الرسول عليه السلام يقول
السن الرؤيا على رجل طائر، فإذا قُبلت أو كُسِّلت وقعت. من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لأنها ستقع كما أولت. ولهذه الأمور ومجموعها تعبت عن هذا الموضوع، فكلما سئلت عن رؤيا رأى أولان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نستريح من هذا
النص. هل يبين أن الرؤيا تقع على ما تقوم
به؟ الآن ما
أذكر.
الآن ما
أذكر.
وهذا صريح، الرؤيا على ريح طائر فإذا أولت أو فسرت وقع. وهذا من أحاديث مخرجة في الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
أقول يعني كثير من إخواننا وخاصة إخواننا الدعاة السلفيين في كل دروس يعني يتساهل في قراءة الآية، كذلك في ضبط الحديث، ولو أنه يعني في المعنى متضح عنده وفاهم يعني عبر أو يوصل المادة التوصيل الصحيح، ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة. فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب، أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحب أنك تبين للشباب وخاصة يعني في اللقاء القادمة أهم، لأن هذا السؤال يندرج تحت أهمية فهمنا للنحو وأهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية.
بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد في الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا، وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز، بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ لا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس القريب صليت خلف أحد أخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة، قلت له بالنص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين، لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على هذه الطريقة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع الآية عن التي بعدها بنفس قصير. فذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تأخذ نفس، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه سكتة وليست بقطع للآية عما بعدها، هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل رأنا على قلوبهم، ماذا هو النفس تقطع بل رأنا على قلوبهم، على لسانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه مو بسكتة هنا آية وقف. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل فعلته تلك وغضب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث حينما نقول هذا حرام ولا يجوز لمثل هذا الدعاة أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرقون عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدندن حوله؟
السؤال كما ذكرت انه قد يكون مثلا بدال الفتحه تكون ضمه او التشكيل من ناحيه الضبط، هذا يحدث كثيرا يعني الا طبعا ما استبدل بعض الاخوان
تسامحوا. نعم. حينئذ الكلام السابق او الجواب السابق هو في محله، لا يجوز فعليهم عن شيء اما ان يحفظوا الايات والاحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين، فلا يقعوا في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي للسؤال العام أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي الخاص بكتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحيحة. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجوب دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلح ورياده وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض، بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا في كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين حديث فلان وحديث فلان، مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن أقرأ بهذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائل أو طالب العلم هذا كان على علم بهذه الأصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لا يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التنبيه إلى أن نلفت نظرهم إلى ضرورة الاعتناء بدراسة اللغة العربية وأدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ ضرع بعض المتدينين قد أطلق لحيته وحلق شعره، ومن حكم الله؟
أما حلق أما إعفاء اللحية أمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام، أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام بخصوص الشارب، فمثل قوله خف الشارب وقوله أنهك الشارب ونحو ذلك من الألقاب التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة في الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرف الشارب هل يعني الشارب هو أم يعني حافة الشارب والإطار الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود بهذه الأحاديث التي تأمر بقص الشارب بجذب الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ من الناحية العربية يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجذب، كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهنا عفوا هذا عكس ما نحن فيه، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، إنما ما نحن فيه من إطلاق الكل وهو الشارب وإرادة الجزء أي حافته وطرحه. طبعا هذا لا يسوغ الخبر به لأنه يشبه التأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه منة بعيضية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هذا المقصود قص السبال طرفي الشارب، المقصود ما على الشفا مما يطول من الشارب، هذا الثاني بلا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسند، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد وفى شاربه أي إنما وطال، فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مقراض، فوضع السواك على ما طال من شاربه ذلك الرجل ثم قرضه، فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من لم يأخذ من شاربه، وأن الأخذ هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفا. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجذب الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كله وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب قتل شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله، لأن هذا القتل صريح الدلالة على أنه قد أبقى على سبالتين. فبمجموع إذا ما سبق وما تقدم الأحاديث ومثل هذا الأثر الصحيح عن عمر، نخرج بالنتيجة السابقة الذكر، وهي أن حلق الشارب كله بدعة خلاف السنة، وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثلى، حلق الشارب مثلى، يعني حلق الشارب تشويه لخلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلى. هذا الجواب ما سهل.
سؤال، فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة من الشرف ويعني يريد أن يخرج للتجرين، فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ المال كما تلاحظ واشترى بنفسه فيخرج، فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال بحماية عمارته يريد أن يرممها أو يريد أن يعني يجعلها مشروع آخر؟ فهل يجوز؟
تقصد أن يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف باختلاف الاتفاقية القائمة بين المؤجر والمستأجر. وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا، هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق.
قانون
الدولة،
قانون
الدولة
ما
يخرج
المستأجر.
نحن دعونا أنه قانون دولي، لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي، لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولي يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أن يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا، فإذا انتهت 5 سنوات فكل منا بالخيار، إما أن نجدد وإما أن نفرق، يمنعك لا يمنعك القانون هذا. لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حفر على ورق، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة، خاصة بالنسبة لي أنا، لأن الإيجار والاستئجار هو من بعض التفاعل، يعني في 2 مش 1، فواحد منهم متميز ما بهم القانون، حتى لو كان القانون يصالحه والشرع ليس يصالحه حينفذ الشرع على صالحه ولا يدري مصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر، لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإلا خالفه فهناك تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول ليه المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب العقار وأجرتني إلى 5 سنوات وانتهت 5 سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترضيني وتشبع طمعي وجشعي، فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه صحت. لكن أعكس الآن، لو جئتني في برهة 5 سنوات هل نحن متفقين عليها أنه لي حق في البقاء في هذه الدار؟ قلت لي يا أخي أنا الآن عرضي أمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تبريغها. وقل لك أنا حقي أن أبقى حسب اتفاق من 5 سنوات لتأمني دار أخرى مثلا أو بترضيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق أنت إياي مثلا بالبلدية هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فأيضا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بين ما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أنه أخرج بعد 5 سنوات إذن هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرد أمه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون. لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلي على خاصة الناس. هل ندعي نحن من خاصة نحن السلفيين؟ لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستعد له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معلوم دائما ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق بك من المستأجر لأنه استعصى بعقارك ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سحتا. أعطيت الجواب السؤال تكلمنا في هذا كثيرا ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مركوبته ولا إذا استعملها في معصية الله عز وجل والحكم واحد. ما فهمت عليه خاصة شوية مي في أسناني.
يقول يعني حسابه أنه لا بد من تغطية الوجه.
أيوة
كيف تسوق المرأة أو تقود السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟
أظن هذا الفعل خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كل العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة وليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر. هذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها، بل هناك أقوال مبثوثة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا فهي مثلا تعمل كذا فهي أيضا ترى الطريق. وفي قول ثاني تبدي عينتين وهذا أوسع بطبيعة الحال لها، وهذا إبداء العينين كأنه صريح في جوازه في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فقولنا عليه السلام المحرمة هنا لو مفروض، وهذا بحث أيضا كنا طرقناه قريبا لبيان فائدة علم الأصول الفقه من حيث النص له منطوق والنص له مفروض. فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفاز، لا هذا المنطوق. أما الرجل فيجوز للمرأة المحرمة أن تنتقم وأن تلبس القفازين، علما بأن النقاب لا يستر الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا. وأنا والمرأة سواء في أمر لفعلنا هكذا عميت علينا الدروب، لكن النقاب هو هذا. أيضا إذا رجعنا لأصل المسألة المرأة تسوق السيارة، هذه ليس لها علاقة بموضوع الوجه عورة وليس بعورة، لأن حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة بل حرمنا عليها أن ترى الطريق بعينيها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع تسوق السيارة، لا سيما اليوم يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة في عينيها وما تكون من السوداء قاتمة حتى ما تعمي أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. فإن هي في هذه الحالة نغطي وجهها وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهولة. هي الموضوع السيارة ليس لها علاقة بقضية وجه المرأة عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما قلنا آنفا بأن وجه المرأة ليس بعورة، ونوجه في الوقت نفسي أن الأولى والأفضل لها أن تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها أيضا. فإذا القضية تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وإن أرادت أن تأخذ بالأفضل من الأمر فالأفضل من الشك هو ستر الوجه وكفيها. لا
أشك أن الإنسان يستطيع يحكم على الأشياء إذا كان عنده خبر بها، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن في السباحة. فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، مثل الله سبحانه وتعالى يعني جاءت السبب في رفع درجاتكم في الآخرة، فنحب منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في يعني عندك لهم منزلة في قلبك أو يعني احتكاك معهم فتشهد لهم يعني بالعلم. فنبي يعني تكلم بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كان يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه.
السؤال خاص في هذا الموضوع ولا بسرعة
كي خاص؟
خاص بموضوع وجه المرأة ولا
بسرعة؟ ما خلصنا أسأل
يعني حتى على الجواب.
لا ما
دخلنا خلاص، يعني
سؤالك عام هذا في ذهني أنا يعني من زمان اللي بسألك فيه
كويس،
ولكن يعني الآن تذكر.
الحقيقة أنا اتصالي بالعالم الإسلامي هذا الاتصال الذي أستوحيه من كلامي ما هو المدى الذي يفهم من كلامه، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، وأنا أذكر دائما اليوم رجلين فاضلين لا يزالان في قيد الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علمهم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ حامد شاكر في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله، فمجال مع الأسف ضيق يعني. وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يمكنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخبط العلم بخبط العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. لكن يوجد في العالم الاسلامي الان حقيقه يعني حركه سلفيه قويه جدا وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في اول طريق العلم او في وسطه ولما ينظر من ناحية علمية بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
بالنسبة هل تؤيد لطالب العلم ان يركن الى كتب الالباب بتصحيح الاحاديث ويتكلم عن هذا الحديث اخرجه الالباني في شكل السلسلة عند الاحتجاج يعني ولا يرجع الى الاصول الذي سبق؟
الآن صحت سؤالك لما قلت ولا يرجع فنقول لا لا نقصر هذا لابد من الرجوع، هذا هو الجواب جواب سؤالك
شيخ. أنا أقصد أن في كثير من الشباب خاصة الآن في كثير من المشايخ تجد يعني لأوامر معينة لعواطف أو كذا قد ما يعلم بتصحيح الشيخ، فلما يأتي يقول طالب العلم مثلا هذا الحديث صحيح عن العلمان تحدث مشاكل معنا وعائلة كبيرة خاصة في المسجد النبوي، فماذا تنصح طلبة العلم السلفيين بالنسبة لتصحيح الحديث يعني أخذ صحة الحديث؟
أنا سألت سؤال تدري ما هو؟ أنت ما صنعت شيئا، أعدت سؤالك الأول بشيء من العبارات القديمة، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري تبع اليوم مكانك واضح، يتم تحرك رجليه لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، من جهة أخرى أنا سألت سؤال تذكره؟ ايش هو
هذا
الجواب؟ قبل اعطيتك الجواب وتاكيدا لاشعر انك انت يعني فهمت الجواب اولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا، حتى عن الاجابه القصيره عن سؤالي وكررت سؤالك السابق وكما قلت بطريقه اخرى. هل تذكر السؤال الجواب؟ هل أنا أعطيتك يعني سؤالك الأول؟
نعم.
إيش هو؟
يرجع
إلى إيه؟
إلى الرسول.
كويس، ماذا تريد هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ إيش الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما قالت أنت فأنا أقتدي بك، سأقول لا يكفي طالب العلم بالاعتماد على أوضان وكتبه، بل لابد أن يرجع إلى الأصول وأن يجابع الناس بها وإلى آخر ما هنالك. الجواب هو هو، فإذا كنت مؤمن بصحة الجواب تقول لي هذا هو الجواب أنا فهمت وجهك وخير، لا أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي إياه لحتى أنظر فيه وأعطيك الجواب.
نعم، أنا أريد إذا رجع ووجد مثلا في أصل مثلا في سنة من السنة في جامعة من الأوائل خناق ما وجدته
عند العلماء ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟ طيب ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟
هنا يرجع الى حديث الرسول.
طيب وكما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك اذا كان طالب علم يرجع للقواعد، يعني مو كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله، في ما شيء كما تعلم اسمه الإجماع، وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء سلفوا في قضية ما فيها نص صريح وهذا طالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل؟ هذا يرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كان في قضية قديم شائك شائك جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية بترجيح أحد القومين؟ ولا ماذا يفعل؟ يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشرطية. قلت لك يرجح أم ماذا يفعل؟ أنت مسك كلمة هو يرجح، دعك في لسه سؤال ثاني، ماذا يفعل؟ أنا المسألة عندي واضحة واستغرب سكوتك، ما في منه.
هذا سؤالي.
ايش سؤالك؟
يعني ماذا يفعل؟
ان كان يستطيع يرجع يرجع.
لا يستطيع،
لا يستطيع. طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع غير القولين بالنسبه للحنفي او الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع ان يرجع، ماذا يفعل؟
يسال.
لمن يسال؟
من
اعلم به. طيب هذي نعم يسألوا الله نعم يعطيهم جواب، ايش يسألون؟ لا لا نشوفه شو حل، لأنه قضية مو قضية انه نحن نرجع انتقال او اعتراض في مشكلة بدنا حلها ولا بطريقة اخرى. نحن واخرنا اليوم هكذا مثل ما انت عم تقول، ما يستطيع يرجع فعلا، ما يستطيع يرجع، ما لا يفعل، شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني نقول هذا إسناد صحيح، وجد مثلا الخطابي يقول هذا إسناد ضعيف، ماذا يفعل؟ لابد من اليمين إلى هذا أو إلى هذا، صحيح ولا لا؟ ولا في عندك حل غير هذا؟ يعني أنا لا أريد الشباب يعيش في حيرة، في بلبلة، في قلقلة. اليوم العالم الإسلامي بلا شك ولا ريب مبتلى بالألباني، وهو مبتلى بهم أيضا، وأنا أعني بالابتلاء هو المعنى القرآني، يعني اختبار وامتحان. فالعالم الإسلامي اليوم لا يجد في الساحة من ينقل الأحاديث ويصحها ويضعفها بهذا التوسع اللي أنتم شايفينه غير هذا الرجل المسكين. فهو جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم إلى بحثه وعلمه وتحقيقه، بينما ثقافة الأشخاص القدامى بالنسبة إليهم معدودة. يعني إذا وجد الخطاب صحح حديث أو ضعف آخر، كم هي مجموعة الحديث اللي صحها وضعفها؟ يمكن في علم هذا الإنسان ما تبلغ 10 أحاديث، بينما يجد الألباني مئات الحديث عم يصحح ويحسن ويضعف ويوضع إذا صح التعبير. فأصبحت قضية نفسية، ليس من السهل أن يجن عليها نقول له أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني صار الألباني بالنسبة للناس الذين يخصون الألباني مثلا. أنا أعطيت الجواب، إذا كان طالب علم ما يسوق هذا السبيل، طالب العلم بيستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن فأصبحت قضية نفسية، ليس من السهل أن يجن عليها نقول له أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني صار الألباني بالنسبة للناس الذين يخصون الألباني مثلا. أنا أعطيت الجواب، إذا كان طالب علم ما يسوق هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة كلموا الناس على قدر عقولهم، لا تريدون أن يكذب الله ورسوله. فإذا كان من هذا الخصم الذي وقع أمام طالب العلم هو خصم الله، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا الله يضعفه، لأنه هو ما في عنده الثقة بالألبان، يمكن إذا ما كفره فهو مو خالص من تضليله، فكيف بقى يحتج أمامه بقوله؟ لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة أن يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، بيقول أنه يا أخي هذا الألباني واحد قال هذا القول في من سبق إلى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الآن، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثابة
في قوة العلم والاطلاع قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن عزيز الطلاب يرجع لأخوال الألباني. ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عندنا في الشام كل دينك على مزبلته صياح، مفهوم هذا الكلام؟ كل دينك على مزبلته صياح. فإذا كان ما بقى مين يصيحنا غير ألباني، لمين يسمعونه؟ ما بيسمعوا غير ألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أنه يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نسيا منسيا. ليه؟ لأنه الحمد لله صار في عنا علماء بيبحثوا في الحديث مثل الألباني وأحسن منه. لكن الواقع الآن، وهذا بمصيبة العالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من أيش الثقافات تطرح في ساحة العالم الإسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا عدي صغير وهذا ضعيف، هذا رواه فلان وفيه فلان وإلى آخره، إلا صوت العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. ما في عندي شعارات معينة منذ صلاة الفجر إلى ما شاء الله من هزية من الليل إلا ما لا يبدأ منه من الله عن حوالي البيت ولوازم البيت. لكن المتابعة الحمد لله والدة، أنا مكنت في دمشق، كنت أخرج الساعة الثامنة من الدار إلى مكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر، ولما كان لها دوامين فعودت إليها بعد الظهر حتى العشاء، وإذا كان ليس لها إلا دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي، من مكتب الداري إلى مكتب دار الكتب الظاهرية، فأنا عائش بين هذه وتلك وهكذا، وليس لي سهوة ولا لهوة إلا مكتبتي وكتبي، كما قيل نعم الأمين إذا ألوت كتابه أن تنهو به إذا قامت الأصحاب. فأحيانا كنت أسافر إلى حلب وحمص وحماة في سبيل الدعوة، فأطلب الناس جلتين أو ثلاث أيام ثم أرجع، فهذا كل عملي.
والشيخ من ناحية تحليل الحديث وتحصيله، كم مثلا باليوم تستطيع كم حديث
هذا؟ لا يمكن إعطاء جواب ثابت لأنه يختلف اختلاف الحديث، فوضع حديث أخرجه في ظرف 5 دقائق، ووضع حديث يأخذ مني ساعات، ووضع حديث أعلقه على الظرف لحتى أجد مصدر الظرف آخر غير مصادر التي كنت وقفت عليها. قضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسناد الحديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولا رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواد من هذا النوع ازداد الوقت كثرة وهكذا. الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي ما في مضايقة، المضايقة في إلقاء الدروس، ثم المضايقة في منعي من طلع كتبي، أما البحث العلمي فهي ما في مضايقة.
شيخ، ما موقفنا من يأتي و ويضع
الحديث في صحيح البخاري، وما مدى صحة قول ابن الصلاح
في قوله عدم
وقت
الباب
التفريق
في
زمان الأرض؟ هذا طبعا مردود يكون أمام
نور
الله مسكنا سقان بس. أما قضيت حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم، أما من يخلط الخط العشواء في الليل والنهار فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه، لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل شيء كان مسؤولا. أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه، فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما غلق باب التصحيح والتضعيف كما جنح إليه ابن الصلاح، هذا تماما يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الاجتهاد، فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح الضعيف. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل المئات بل الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد، لأن المتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، فكيف المتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة قبل عن غيرها؟ ولذلك فطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسألة ما، لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزنها بميزان علم الحديث. فالقول بمذهب ابن الصلاح أن باب التصحيح والتضعيف يعني أغلق انتهى، قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع وسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى قبابهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم، لأن هذا الفقه قائم على التصحيح والتضعيف. فما يفعل طالب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحدهما الآخر؟ لما تقرأ عن المصطلح تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين لابد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء، هل هما من قسم مقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم مرفوض؟ فإذا كان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت 100 وجهة، وقد أحصاها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث لابن صلاح. فهذا إذا كان كلاهما من قسم المقبول فوجب التوفيق، انتهى الفائدة صيرة إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، يعني إذا كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا نوع من الجمع، وإن لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ أحدهما بالآخر، حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيترك الحسن لغيره لحسن ذاته إنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ بالصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا مستفيضا أو مشهورا لكن آخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها إذا كان باب التصحيح والتضييق قد أغلق؟ إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة، لا يستطيع كيف يوفق بين الحديث، ووضعه في المصطلح هذه القاعدة، لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كانوا من قسم مخول كما ذكرنا يعني آنفا. وهكذا فقول ابن الصلاح في الواقع من زلات العلماء، من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصلى بأن باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا إلى قيام الساعة.
شيخ قال الإجماع، يعني الإجماع ورد في صحة ما هي صحيحة، فكيف يتوقف عندما يأكل التصحيح؟
من قال بالإجماع؟
قال في الصراحة والسيوط في التدريس.
لا ما أظنك إلا أنت الواهم أو هو، وأحلاهما مروا. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقلها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟
أعرف أن في أحاديث أربعة.
كيف أربعة؟
في صحيح مسلم. أعرف
أنه
يعني في صحيح
مسلم،
هذا ما
أعرفه خاصة. شوف أنت تعود إلى معاملتك الأولى لي، أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ تقول أدري أو لا أدري وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموها عنا جورنال، قال إنه أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقالت زوجتي كذا وكذا، بعدين هل زوجتي طالق أم لا؟ بيكتب تحت طالق غير طالق، ولا يجب كمان جرنان جديد هو يشرح له؟ لا، قال الكلام ما قال بدل. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السابق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريح نفسك وتريح غيرك معك، تقول أدري مثلا، بناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد الأحاديث المسندة، يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها الإمام مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي، لا بد أنك تعرفه، ولعلك تعلم أن هذا تلميذي. لما قلت
أنا أعرفه يعني من خلال كلامه
بس، يعني
فهذا كان يعني طالبا لما كنت أنا أستاذ مادة حديث في الجامعة الإسلامية، وتخرج بعدي بسنة، ثم ذهب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، وتخرج وصار ما شاء الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته والتي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني في من تقده على صحيح مسلم، وختام جل ذاك لا كان أهدى إلي. وأنا كنت ألتقي به في كل سنة في الغارب لما أحج أو أعتمر، فشاهد أنه أن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابا. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بينة من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة ظل الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، إلى أن قال: ورجل تصدق بيمينه فأخطأها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا، لكن في صحيح مسلم مقلوب، حيث قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت عليها؟ هذا يسموه علماء حديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا غير فيها تقول: ورجل تصدق بيمينه فأخبرك حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث صحيح مسلم مقلوب: ورجل تصدق بشماله فأخبرها حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا خطأ بلا شك، خطأ يقينا، مثل ما أنكم تنطقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات، وكان منهن ميمونة، أين تزوجها؟ تدري؟ لا تدري. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكل العلماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين الحديث الأول عن ابن عباس قالوا: هذا حديث خطأ، لأن ميمونة إنما تزوجها الرسول عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسلمة صحيح، لأن الواقع هذا يرفض ويرده تماما. والبحث في هذا المجال طويل وطويل جدا، لكن يكفي هذا القدر، إلا إذا كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها والإجابة عليها.
هل يجوز للمرأة السن أن تسافر بدون محرم؟ يعني إذا لم تكن مغتسلة،
مغتسلة، ايش تعمل؟
سافر
وحده؟
تعتمد يعني او مع السافر يعني كبيرات السن
يعني بدون محرم؟
بدون محرم
مع نساء كبيرات السن. انت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، وهذه السورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كن ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط المحرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء. وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر ولا اجتهاد في موضع النص.
ولو فرضها شيخ؟
كيف؟
ولو فرضها؟
ولو فرضها. يعني لو أرادت أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم. مثل الرجل لا يجب على الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم. فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة بجزء الفقر لم يجب عليه الحج. ومن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري إن أرادت امرأة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرادت امرأة الحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع وقال أن أريد الرجل مع رسول عليه السلام، فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الرجل معه وأن يسافر معها بلا ابتداء خلاص. إذا كنت تعني ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهر، لكن حقيقة ما أدري أنك أنت تشاور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة.
بالنسبة للمحرم يعني ما حد غير البلوغ
ليس حد ايه؟ أنا وأنا شيء يلفت المرأة حد من حيث السن؟ السن هو التمييز وليس السن البلوغ، يعني إن يكون عنده مشاكل نساء ورجال ما شابه ذلك، فيعرف مثلا إذا ما أرادت قريبته أن تنحرف وأن تنعزل مثلا عنه فيتنبه أنه لعل هناك شيء، فهذا الذي عنده هذا التمييز يصلح أن يكون محرما. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا ليس بالمسألة عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستنباط، وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال اللهم لا إلا ما في قراب سيفي هذا، وأخرج حديثا بأن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحان والقرب، ثم قال وهنا الشاهد وإذا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم هذا الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم.
وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن حسن في داره، ومعلوم أن محمد بن حسن متخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن
شيخ عبد اليوم الحلف شويش على أبو حنيفة
يعني
بالتعبير
الشيخ زول من الأرض مسكوني
السمدين
هو وين نحن من أحباء بحنين وعرباتك ومعظمه ومجله ومتجهيدنا وتعظيمنا إياه أن نتبعه في خيائه وعلمه، ومنها إذا صاح الحديث فهو ما يهديه. وعلى المفضل الشاهد أن الشيخ لما زار محمد الحسن في ذلك وجاء الليل صلوا صلاة العشاء وضع الإمام الشافعي جنبه للنوم، أما محمد الحسن فقام يحيي الليل عند الصباح. جاءت مناسبة فذكر محمد الحسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين، فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائم، كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه 70 حكما. في هذا 70 حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس. نرجع إلى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر المحرم، إيش الغاية؟ تدري؟ تتعلم إن شاء الله الجواب لا أدري أو أدري. تدري ما الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة يعني ما يعتبر صيانة لها أن تميل يمين أو يسار، عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعهما، صح ولا لا؟ تدري ما هو السبب في اعتبار الرسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل الغريب وأن هناك ثالث هو الشيطان؟ تدري ما هو السبب؟ لا تدري، مش تاخذها قاعدة تقول يا ألي أخي يا حكمة من الغاية، وهو الاختلاع هذه المرأة مع ذاك الرجل الأجنبي. مما يسهل دخول الشيطان بينهما، يعني مثل ما قيل في بيت شعر مسيح تماما لما راى الخمره فقال لها خلا لك الجو ابيضي واصبري، فهذه وذاك لما خلا الجو لهما فقد يصلان الى الفاحشه الكبرى، بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضية تماما. إذا نفهم من هذا الحديث أن الخير المحرم لأنه يتيسر سبيل الفاحش، كذلك سفر المرأة بدون محرم ييسر لها سبيل الفاحش، وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقارب المرأة من يغار على عرضها، وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها، الخشية السابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة. عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في منع الشارع الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تختلي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وبذهاب العلة يذهب المعلول وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك في السفر. ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصر الحاضر، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. مفهوم إلى هذا الكلام؟ لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة، بدليل أولا حوادث وقعت مع إمكان تصور موضوع ذهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى زير الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا في نفس سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم من زوجها كما هو معهود في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظاره لها، فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما هيش طائرة. فيما بعد يأتي خبر بأن قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى دير الزور يأخذ شرق شمال، هو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لأطل طرع على الطائرة والمطلبين هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور، وهناك بطبيعة الحال التقى رجل مع زوجته وكان رابعه هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل اعتراف منها بما يأتي. نظيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة وبعض أهواله، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء، فهكذا كانت النتيجة. أن المرأة وافقت لنظريات ما ندري إيش هي. المهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إمكان يقضي كما يقول اليوم بلغة العصر الحاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة، فكانت هذه السفرة سبب تطليق الرجل لها بحجة ما في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق ودير الزور. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة منها وقع في الرياض، انه الرجل هناك في الرياض جاءته بلخية من زوجته في مصر ان هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد احد الموظفين لا قد بتطلع البرقية كان محلوها يا رحمك الله. فالجماعة كتموا البرقية عن الزوج وأرسلوا على لسانه أنه نحن بانتظارك لكن أنا لا أستطيع الخروج وسيتلقاك بعض أصحابي. فاستقبلوا ثم أركبوا السيارة ثم خرجوا فيها في العراق وقد وطلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت تبغاه ما جاءك بعد. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مكر النساء وما يرد عليهن من تزحلق وتزلق ونحو ذلك فما وقع شيء من هذه المفاسد أبدا. فإذا الدليل هو فهم علة النص لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبينما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان بلغ له سن التكليف بعد لكنه مميز وهو يحول بينها وبين ما تريد من شر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا ولا فرق من غرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين هل بعد ما اطلعوا على عورات النساء معمولهم سن الحلم يعني ما يمشي حاله يكون إيه يكون محرم لأن الغاية ما تحقق بمثله لأني أوضحت.
الشيخ
في أثر
حديث عندما قال لما الحوالي
وما أحوال
الناس
إلا
فهو
تنفعه
ولكن
لا يفعل
كما فعل
صحيح. فكيف سؤالك مش واضح هذا يؤيد ما اقوله لك فانت بتقول كيف ماذا تعني بكيف؟
لا انا اقول
انت تقول بانتفاع العله
يعني
انتفت العله انتفى المعلول
فكيف
أمر الآن فهمت عليك الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هذه قاعدة فقهية ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها لكن مقصودها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعدمه ولا تدخل في باب العلاج. العبادة لو كان أصل شرعيتها لعلمي ثم زادت العلة فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز غير محرم هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت لا تسافر بعدك لا تسافر. ولذلك هنا تلاحظ العلة وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى عفوا الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل هذا مصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجود عالما. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت العلة. شو العلة؟ تحريم. لذلك يصبح الخمر التي تخيلت تصبح حلالا، وهذا من قبل كانت حراما. شو السبب؟ زالت علة التحريم وهي الإسكار. فهذه قضية حلال وحرام، مش قضية طاعة وعبادة. فكلمة عمر الخطاب في محلها، الطواف أو الكعبة والرمل في ثلاث أشواط معروفة، هذه طاعة وعبادة. وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة، لأنها عبادة مش أمور عادية كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر. ولعل هذا واضح إن شاء الله.
ممكن
بس شنو ممكن لا مختصر ما ده ممكن شنو يعني ليه سنتها فراغ تدور ما في عندنا ما في ابن العذراء الذين كانوا في معركة ما في عندنا
من
ورد
حديث السلسلة من ورد سلم مرة على أرض
هي عطراء سماها خضراء. هو موجودة في الحديث؟ موجودة في نفس الحديث؟
لا لا
لا، إذا كان من الحديث موجود فيها هذه اللفظة.